أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درس اليوم يعتبر أخطر درس في مسألة المذاهب الفكرية المعاصرة، وهو الذي يلي مسألة التبشير مباشرة. يعني بعد مسألة التبشير والتنصير اللي يليها على طول مباشرة المذهب العلماني. كتير جدا نسمع عن العلمانية، يعني ايه علماني؟ يعني ايه فصل الدين عن الدولة؟ عن الحياة؟ يعني ايه برضه؟ مش فاهم. هي دي المشكلة اللي احنا مش عارفين. فعشان كده عايز أأصل النهارده لمسألة العلمانية، لأن العلمانيين في زماننا بينادوا بصورة رهيبة لنشر العلمانية في مصر. فإحنا عايزين نحاول النهارده نعرف يعني إيه علمانية، والعلمانية دي نشأت إزاي، وهل هي متوافقة مع الدين ولا لأ. فتعالوا النهارده نعرف في الأول كبداية، أول نقطة معانا النهارده في الدرس يعني إيه علمانية. العلمانية من أول وهلة، أول ما تسمع علمانية دي على طول تحذفك على الإيه؟ على العلم، وهذا من باب تزيين الباطل. أهل الباطل دايما بيختاروا الأسماء اللي هي يكون فيها إيه، أسماء كده تلمع الباطل. يعني واحدة رقاصة، بدل ما يقولوا عليها رقاصة كشف جسمها يقول لك الفنانة، واخد بالك؟ والعياذ بالله ولد مغني مفضوح، بدل ما يقول لك عليه مفضوح يقول لك ده إيه، ده فنان، واخد بالك؟ وغير ذلك كعادة أهل الباطل. الباطل يلبسوه صورة حلوة كده عشان الناس تقتنع بيه، طب والحق يلبسوه صورة سيئة كده عشان الناس تبعد عنه. خدت بالك؟ زي بالظبط ما الشيطان لما ذهب إلى آدم قال له هل أدلك على شجرة إيه؟ الشجرة لا تعصي بها ربنا وتطلع من الجنة؟ إنما قال له هل أدلك على شجرة الإيه؟ الخلد وملك لا يبلى. فصور له الباطل في صورة حق. فنفس الكلام العلمانية هي قمة الباطل، بس ما ينفعش أبدا يصور لك الباطل ده في صورة حق، فلازم معذرة يصور لك، يترك الباطل على صورته، بل لابد إن هو يخلي الباطل ده في صورة جميلة كده. فيقول لك هي اسمها إيه؟ العلمانية نسبة للعلم. لا، الكلام ده غير صحيح. تعالوا نشوف الترجمة الحقيقية لكلمة علمانية، ونعرف إيه المعنى الحقيقي لها، وإزاي نشأ هذا المذهب، وهل هو فعلا بيتوافق مع ديننا ولا لا. بداية أحبابي، العلمانية أو العلمانية ترجمة غير صحيحة للكلمة الإنجليزية secularism. والكلمة دي، الكلمة دي أصلها معناها لا دينية. شفت الفرق بين الترجمة الحقيقية والترجمة المزورة؟ الترجمة الحقيقية لهذا المصطلح الإنجليزي لا دينية، أي لا دين. لما حبوا طبعا ينقلوا هذا الكلام للناس، عمرهم ما يقولوا للناس ايه، احنا مذهبنا مذهب لا ديني، او مذهبنا اقامة الحياة على غير الاسس الدينية، او عش حياتك كيف ما شئت بعيدا عن الدين، او اجعل الدين مقصورا عن المسجد والضمير ولا تخرجه خارج الضمير. ما يقولكش ابدا كده، لانه لو قالك كده طبيعي ان انت هتنفر عن هذا المذهب ولا تقتنع بهذا المذهب، فضلا انك تعتقد بيه او تعمل بيه. فلمد من البداية ان هو يصور هذا المذهب في صورة طيبة، في صورة جميلة، في صورة رائعة، فيقول لك المعنى ده معناه العلمانية او العلمانية نسبة للعلم. والمعنى زي ما انت شايف هو في قمة التناقض، العلم في جانب والعلمانية في جانب اخر خالص. العلم ده اللي انت واخده من القرآن، واخده من السنة علشان تعرف به ربك، وتحول هذا العلم الى واحة في الحياة. العلم ده اللي ينظم شؤون حياتك، في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في زواجك، في بيعك، في شرائك، في الحدود، في كل شيء من امور الحياة. العلم ده هو اللي يظبط لك حياتك. احنا وجدنا ان العلمانية هي مسألة مخالفة تماما للعلم، فوجدنا ان هي بعد عن الدين وبعد عن الشرع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. فأنتم كما ترون إن هذا المصطلح لا علاقة له ولا صلة له أبدا بالعلم ولا بالمذهب العلمي، بل العلمانية أصل للادينية. طيب إيه قصة العلمانية؟ وإزاي العلمانية نشأت في بلاد أوروبا؟ وإزاي انتقلت للمسلمين؟ الأصل إن أوروبا بلاد نصرانية، ده الأصل بيحكمها التعاليم الخاصة بالإنجيل. طب ليه أوروبا النهاردة ترفع شعار لا دين ولا سلطة للدين علينا؟ الدين في ضمائرنا، ما يطلعش بره الضمير. ليه النهاردة أوروبا تخلت عن دينها وقالت إحنا لا دينيين؟ علشان كده النهاردة كل شيء شاذ في الأخلاق، في الاقتصاد، في الاجتماع، في العلوم تجده في أوروبا. ليه؟ ليه النهاردة حتى الرهبان والقساوسة نسبة أكتر من 99% فيهم شذاذ جنسيا، مع إن أصلا إن دول رجال دين؟ ليه النهاردة إن هؤلاء الدين عندهم اضمحل ويوم ورا التاني بيبيعوا الكنائس؟ ليه النهاردة أصبحت تعاليم الإنجيل عندهم شيء مفقود؟ ليه النهاردة تركوا التنصير في بلاد أوروبا وراحوا لبلاد تانية؟ الإجابة لأن هم أصلا تخلوا عن الدين، أوروبا تخلت عن الدين. رجال العلم والدين في أوروبا عجزوا عن إقناع الناس بفكرة الدين. طب لما يكون هناك تصور عند الأوروبيين إن هو مش قادر يتمسك بالدين ومش عايز الدين ورافض الدين، يا ترى إيه اللي خلاه يترك دينه؟ إيه اللي خلاه لا يقتنع بهذا الدين؟ إيه اللي خلاه يخرج في ثورة عارمة على هذا الدين وينادي باللا دينية؟ مصطلح العلمانية ده احنا هنركنه بقى في جنب ونصحح المفهوم. مفهومنا النهاردة هو ايه؟ لا دينية. بصوا احبابي، اللا دينية نشأت في اوروبا لأسباب، اللا دينية نشأت في اوروبا لأسباب. السبب الاول الطغيان الديني الذي كان معروفا مشهورا في أوروبا، وبخاصة بعد مؤتمر نيقية سنة 325 ميلادية. أول ثلاث قرون كان النصارى فيها على الدين الصحيح الذي جاء به عيسى عليه السلام، وبعد كده بعد رفع عيسى عليه السلام حمل الحواريون رسالة عيسى إلى الناس، إلى أن حدث أمر غير مجرى التاريخ بالنسبة للأمة النصرانية، ألا وهو إن الممالك الرومانية بدأت تعذب وتقتل وتشرد وتبيد أي إنسان يدين بالدين النصراني. وكان من هؤلاء الرومان الوثنيين اللي بيعذبوا النصارى رجل يقال له بولس. بين عشية وضحاها بعد ما كان وصل لقمة تعذيب النصارى اعتنق النصرانية، في لحظة بين عشية وضحاها زي ما قلت لك اعتنق النصرانية. ولما اعتنق النصرانية أصبح علم ديني عند النصارى. إزاي بين لحظة والتانية بعد ما كان أعداء للنصارى بقى راجل نصراني وترفع وتمجد وتعظم بصورة إن هو ده مش عالم من علماء النصارى، ده إله. وأصبحت تعليم بولس للنصارى أقوى من تعليم الكنيسة للنصارى. وبولس هذا رجل يهودي دخل للنصرانية مش عشان النصرانية ولكن علشان يحرف الدين النصراني. وبالفعل بدأ بولس يفرض على الناس في هذا الزمان عقيدة الثالوث اللي هو الأب والابن والروح القدس، كل دول في جسد واحد. طيب النصارى ما كانوش واخدين على هذا الاعتقاد، هم خدوا الاعتقاد الذي جاء به عيسى. ايه اللي حصل؟ قلب لهم هذا الاعتقاد وبدأ يفرض عليهم بالطغيان الشديد مسألة الثالوث، وبالتالي فرض هذا على كل الكنائس. الثالوث دي عقيدة أصلية يجب الإيمان بها. الكنيسة بدأت تفرض وتقهر كل إنسان على عقيدة الثالوث، وبعد ذلك حرمت ولعنت أي مخلف لعقيدة الثالوث، واي نصراني هيرفع راسه ويقول ما فيش اب وام ولا روح قدس ده على طول يقتل، زي ما هنعرف دلوقتي في محاكم التفتيش وغيرها. وسفكت دماء اي انسان يخالف من الموحدين الذين امنوا بالشريعه التي جاء بها عيسى عليه السلام، واذاقوهم صنوف العذاب والوان النكال، ونصبت الكنيسه في هذا الزمان نفسها الها يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، يضيف في الدين ما يشاء وينسخ ما يشاء، كل هذا رجع للكنيسه بامر من بولس. واقامت الكنيسه في هذا الوقت محاكم التفتيش اللي اخترعت فيها وسائل عذاب لا يتخيلها انسان، زي التابوت كان بيوضع فيه انسان واقف وغطى التابوت مليء بالسكاكين، بمجرد ما يقفلوا عليه يكون اتمزق حتت. او العجله دي اللي مربوط فيها رباط يستخرجون بها لسانه وبعد كده يقطعوه، وينكلوا بالنصارى الموحدين الذين آمنوا بالدين الذي جاء به عيسى في هذا الوقت، نكلوا بهم بصورة رهيبة. وبعد فرض هذه التعليمات ما فيش لحد حق الاعتراض، ما حدش اعترض أبدا، فيش اعتراض. فبالتالي بدأ بولس يدخل ويخرج من النصرانية ما يشاء وما يتوافق مع اليهودية. فأول حاجة جابها علشان يسقط دين النصارى مسألة الثالوث، والأمر ده ما كانش معروف عندهم. بعد ذلك بدأ يدخل في الإنجيل ويخرج منه ما يتوافق مع هواه. من ذلك أن الختان كان عندهم واجبا، وهذه كانت من شريعة عيسى عليه السلام، فالكنيسة حرمته. ليه؟ لتزداد الشهوة عند النساء وبالتالي يكون الزنا سهل. الميتة كانت محرمة، تخيل الميتة كانت محرمة، لو في حمار عندنا مات لا بأس بأكله، احنا في ديننا الكلام ده حرام، وعند شريعة عيسى عليه السلام الكلام ده كان حرام، فكانت الميتة حرام فأصبحت حلال. التماثيل والصور كانت شرك ووثنية عند الموحدين الأوائل في زمان عيسى عليه السلام، بعد ذلك أصبحت علامة تقوى ان انت يكون عندك في بيتك 5 6 تماثيل بتسجد وتركع لهم. زواج رجال الدين كان حلال، لا بأس ابدا ان القسيس يتزوج، حلال، فحرموه على انفسهم. اخذ اموال الاتباع حرام، مفيش رجل دين يفرض على حد انه ياخد مال منه، ولكن الانسان التابع للكنيسة ممكن يدي الاموال، لا، الكنيسة فرضت على الناس ضرائب باهظة زي ما سنعرف الآن. كل هذا دفع الناس من وقت لآخر إن هم يخرجوا عن هذا الدين ويخرجوا عن هذه العقيدة بسبب هذا الطغيان الدين اللي اتصب على النصارى في هذا الوقت. أضف إلى ذلك إن مع عقيدة التثليث فرضوا عليهم عقائد أخرى لم يأتي بها عيسى عليه السلام، كعقيدة الصلب، إن عيسى اتصلب، وإن الرب لما تجسد في جسد عيسى الرب اتصلب. ليه؟ علشان يخلص البشرية من الذنوب، والكلام ده أنا اتكلمت عليه في درس التبشير وقلت هذا دليل على الغباء. الرب اتصلب ليه؟ بيضحي بنفسه علشان الناس. طب يا ترى بيضحي بنفسه علشان يغفر للناس، مين اللي كانوا في زمانه؟ طب والرب ده مش مسؤول عن الناس اللي جاية بعد كده؟ المفروض برضه يغفر لهم. وإذا كان الرب عايز يغفر للناس، هو الرب ده ما عندوش إرادة ولا مشيئة أن يقول غفرت لكم وتنتهي مسألة على كده؟ لازم يتصلب ويعذب ويهان؟ الرب المفروض يكون فيه كل عظمة وكبرياء وجلال يليق بذاته، الرب يتصلب؟ فالناس في البداية ما كانتش مقتنعة بهذا الأمر، فرضوا عليهم مثل هذه العقيدة، كعقيدة الصلب وكعقيدة التثليث والطقوس السبعة، ومنع اي حد يخوض في هذا الكلام، ما تتكلمش. علشان كده انت جيت اصلا وكلمت واحد من هؤلاء وبدات تناقشه في المسائل دي، ما عندوش اي علم، هو يؤمن بكده، هي كده، طب ازاي يا ابني؟ هي كده وخلاص. لو المفروض عليه ما يتكلمش، لان العاقل لا يصدق هذا الكلام. بل وكانت الكنيسة في هذا الوقت بهذا الطغيان الديني ليس من هدفها في هذا الوقت أبدا إن هي تشوف مملكة الرب موجودة في كل عند كل الناس، إن كل الناس دخلوا في الدين. لا، كان هدفها الأساسي إن تجد في نفسها السلطة إن تحكم في أي حد. وعززت موقفها بثلاث حاجات. أول أمر حق الغفران، إن الراهب في الكنيسة أو القسيس في الكنيسة له حق إنه يغفر لأي حد. أنت زنيت ادفع وأنا أغفر لك بحق الغفران. ودي كانت مصيبة صكوك الغفران اللي هي محل جدل الآن في كل كنيسة من كنائس العالم. الأمر الثاني حق الحرمان. الكنيسة ممكن تحرمك من كل شيء. عقد الزواج لا يكون إلا بموافقة القسيس، هيحرمك من مش هيجوزك. أنت مت يتصلى عليك في الكنيسة. لا، أنت مت مش هيتصلى عليك، وده حق الحرمان. الأمر الثاني حق التحلة. إيه التحلة دي؟ إن الكنيسة لها الحق إنها تخرج عن تعليم الشريعة في أي وقت إذا اخترت المصلحة كده. الشرع بيقول كذا، هي تقول لا إحنا هنخالف. الإنجيل بيقول كذا، لا إحنا هنخالف. فكان الشعور بالطغيان الديني عند هؤلاء بيدفعهم من وقت لآخر هم مش عايزين الدين ده أصلا. دين لا إحنا فاهمينه عقلا ولا شرعا، ودين بيفرض علينا أشياء تتناقض أصلا مع العقل. فبالتالي كان عنده من وقت لآخر وسواس إن هو عايز ياخد من هذا الدين. ده كان السبب الأول لمسألة اللادينية أو العلمانية. السبب الثاني الطغيان المالي. الطغيان المالي اللي كانت عليه الكنيسة في هذا الوقت طغيان لا يتخيله أبدا إنسان. المسيح في تعاليمه كما في الإنجيل بيأمر بالزهد والتقوى والورع وعدم الاستكثار من الأموال. دي التعاليم اللي كانت موجودة، زي ما نقلوا عن المسيح في الإنجيل أنه كان يقول مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل رجل في ملكوت الرب. يعني لو جمل هنعديه من خرم إبرة ده أيسر بكتير جدا إن في رجل غني يخش ملكوت الرب. طبعا هذه المقولة أنا على يقين إن هي مش من تعليم الرب ولا من تعليم الله سبحانه وتعالى، لأن سبحان الله إحنا في ديننا إن العبرة عندنا مش بالغنى أو بالفقر، العبرة عندنا بإيه؟ بالتقوى. وإحنا ياما عندنا في شرعنا أناس كانوا أصحاب مال بفضل الله حاضوا الدرجات العلى. شوفوا العشر مبشرين الجنة، أبو بكر كان من أغنى الأغنياء وأثر الأثرياء، وعمر وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، دول كانوا من الأثرياء كانوا من الأغنياء، ومع ذلك شهد النبي لهم بالجنة. ففي تعلمهم إن ينبغي أبدا أنت دائما تكون فقير عشان تخش ملكوت الرب. ويقولون أيضا لا تقتنوا الذهب ولا الفضة ولا النحاس ولا ثوبين، خلي عندك ثوب واحد. دي التعليم العامة. فإذا كانت التعليم عامة اللي انتوا بتعلموها لنا ان احنا نكون فقراء واهل زهد وورع وتقوى وإيمان والكلام ده، احنا وجدنا ان رجال الدين والكنيسة خلاف كده خالص. المسألة مختلفة تماما عن التعليم دي. التعليم في جانب وانتوا في جانب آخر. ففي الوقت اللي كانوا بينادوا فيه بالزهد ده كانت الكنيسة بتفرض على الناس أموال، وكانت الكنيسة تحتوي أموال لا يعلم قدرها إلا الله. يعني مثلا كانت الكنيسة في الوقت اللي بتفرض فيه على أتباعها التقشف والزهد، نجد حال الكنيسة متغير. فتحولت مثلا أكبر رجال بيتحملوا وعندهم أموال هم القساوسة. السادة الإقطاعيين الكبار في أوروبا كانوا رجال دين. الأديرة تحولت إلى قصور وغير ذلك، زي دير فلدة. ده الدير ده لوحده الدير ده لوحده كان بيملك 150,000 قصر. تخيل. طب 150,000 قصر دول لمين؟ للأساتذة اللي قاعدين جوه. دير آخر زي دير سانت جول كان بيملك 2000 من العبيد. 2000 من العبيد بيملكوا هذا الدير. وأنا بقول دير مش قصر، مش كنيسة. الدير ده مكان صغير كده. فتحولوا إلى إقطاعيين بيستنزفوا أموال الناس، إما عن طريق الأموال الإقطاعية زي العبيد والأراضي والقصور وغير ذلك، وإما عن طريق الأوقاف. إما عن طريق الأوقاف. إيه قصة الأوقاف؟ إن الكنيسة جاية، أنت عندك ما كم؟ أنا عندي مليون. إحنا ناخد 3/4 مليون وقف الكنيسة علشان نبدأ نصرف على الكنيسة ونصرف على رجال الدين وننفق على نصرة الدين والكلام ده. فرضا فرضا، قصرا قصرا، بغير رضايا أبغي رضاك. علشان كده بيقول المصلح الكنسي ويكلف إن الكنيسة كانت تملك ثلث أراضي إنجلترا وقفا على الكنيسة. تخيل استنزفوا أموال الناس لدرجة أنهم أخذوا ثلث الأرض لهم، ومع ذلك تفرض الضرائب الباهظة على عامة الشعب. ما اكتفوش بكده، بل فرضوا على الناس حاجة اسمها العشور. طب تقبض ايه؟ انا بقبض 100 جنيه في الشهر. هناخد عشرهم ليه؟ ما انت بتفرضوا ضرائب، ما انتوا بتاخدوا مني اوقاف، ما انتوا بتاخدوا الحاجات دي كلها. لا معلش، احنا هناخد برضو منك العشور. العشور دي انت عندك ارض طلعت المحصول ناخد عشره، في تجارة كسبت ناخد عشرها، حتى العمال والفلاحين والمهنيين والعمال هنفرض عليكم برضو العشور. نضيف لكده ان في حاجة اسمها ضريبة سنوية. ايه الضريبة السنوية؟ احنا عايزين نحتفل، عايزين نحتفل بالكريسماس، هناخد منك الضريبة علشان نقيم الاحتفالات دي. او في حرب هناخد منك اموال برضو غصب عنك عشان نطلع الحروب. اضف الى ذلك الهدايا والهبات. انت راجل غني فلازم يجب عليك انك تفرض كل يوم، يعني كل سنة بالفرض كده عليك هبات وهدايا للدير او للكنيسة. لدرجة ان هما بيقولوا في سنة من السنوات ان الهدايا والهبات اللي فرضتها الكنيسة على عامة الناس، كان هناك 1000 من العبيد عايز يجمعها مش عارفين يجمعوها. تخيل الهبات دي كانت قد ايه. اضف الى ذلك العمل المجاني. بعد كل ده الطغيان المالي يزودهم ان في حاجة اسمها عمل مجاني. ايه قصة عمل مجاني؟ انتوا عارفين احبابي قصة حفر قناة السويس؟ سمعتوا حاجة اسمها الصخرة؟ انه ياخدك ويمحطك شغله في الاخر ما ادكش فلوس، انه ياخدك وملكش عندنا الا القرباج، انه ياخدك ومش مشكلة ابدا انك تجيلك ضرب الشمس وتموت كلب وخفي. اهو كده كنيسة عندها اراضي كتير جدا، احنا عايزين الاف مؤلفة يجوا يشتغلوا في الاراضي دي، اذا غصب عنك تيجي تشتغل. فبجانب الطغيان الديني اللي كانت اوروبا بتشعر بيه من وراء الكنيسة، وبجانب هذا الطغيان المادي، بدأ الناس تزداد عندهم فكرة ثورة على الكنيسة وثورة على الدين، علشان يخرجوا من ان الكنيسة تكون متحكمة في كل شيء ويكون انا لا ديني، ما فيش حد يحكمني، انا اللي احكم نفسي. الدين انا معترف بالدين، بس الدين يكون جوا في ضميري ما يطلعش بره. اضف لكده بقى ثالث المصائب اللي قامت بها الكنيسة في هذا الوقت. الطغيان الكنسي للعلم والعلماء. تعرفين احبابي ان الناس دايما بتحب العلماء، يعني ممكن مثلا اهل مصر يكونوا بيحبوا احمد زويل اكتر مثلا من شيخ من المشايخ او عالم من العلماء، لان الناس مفطورة على حب العلم. لو واحد اخترع لهم اختراع يحبوه جدا، لو دكتور عمل دواء معين للناس الدواء دي فيه شفاء ما شاء الله. اذكر ان انا كنت قابلت دكتور، ربنا يبارك فيه، دكتور في كلية صيدلة. الدكتور ده كان عمل علاج للمرض الكبد اللي هو الفيروس سي، عمله من الكركم، فكان دواء يسير ومش مكلف، وكان اللي ياخده بفضل الله كان ربنا بيشفيه. الراجل ده لما بدأ يظهر وبدأ يظهر الاختراع ده وبدأ يظهره، شركات الأدوية كلها طبعا وقفت في وشه، لأن ده أنت بتجيب مثلا ربع كيلو كركم ب 2 جنيه، يعني الدواء بتاعك كله يكون كله على بعضه كده 2 جنيه ونص 3 جنيه مع المداومة الاستمرار. جزاك الله خير. ويتبقى لك كمان شوية كركم تديها لجارك اللي هو عنده برضه فيروس سي. فحاربوه. وبالفعل لما رفع المشروع ده لهيئة الاختراع المصرية طبعا تم رفضه، لان طبعا دفعت رشاوى من الشاهد ان الراجل ده. في يوم انا رحت معاه كنا في حل مشكلة كده في تكنس، فانا دخلت البلد فبنصلي العصر واحنا خارجين، لقيت واحد راح جري جاب راسه وجاب رجليه وعمال يبص في ايديه ويبص في رجليه. انت مين؟ انت مش فاكرني يا دكتور؟ ده انا كان عندي فيروس سي وكنت خلاص الدكاتره قالوا انت هتموت، ولما مشيت على الدواء بتاعك ربنا الحمد لله شفاني وتم الشفاء والعلاج بفضل الله. ده دليل على ايه؟ على حب الناس لاهل العلم. كذلك ايضا الناس في هذا الزمان كانت بتحب العلم، بس الزمان ده كان زمان جهل. العلم كان في مناره واحده، عارفين ايه هي المناره دي؟ كانت في الأندلس. الأندلس المحتلة دلوقتي لأسبانيا والبرتغال. فأسبانيا والبرتغال بلاد مسلمة لقرون عديدة، كان العلم فيها ظاهر واضح. بدأ الناس في هذا الوقت اللي هم لا يعتقدوا دين الإسلام، اللي هم نصارى، يحبوا جدا ويقتربوا جدا من العلماء المسلمين أصحاب العلوم الدنيوية، مش الدينية، الدنيوية. يعني الأندلس كانت متسفلتة لما كانت أوروبا عايشة في الطين والوحل، شوارع أندلس كانت متنورة لما كانت أوروبا عايشة في الظلام. فبدأت الناس تتعلق بالعلماء المسلمين، بس العلماء المسلمين دول عمالين يطلعوا علينا بنظريات وبقواعد تخالف اللي عليه الكنيسة. من ذلك مثلا نظرية بطليموس. بطليموس ده راجل دين نصراني، وهو بيقول ان الارض مركز الكون. ليه يا سيدنا؟ ليه يا ابونا؟ يقول لك اصل الرب اختار الارض علشان تكون الارض دي هي محل الرساله، وبالتالي لابد ان هي تكون المركز. طب حضرتك اقمت الكلام ده على اي اساس؟ هو كده. يا سيدنا الكلام ده حقائق علميه، انت عندك حقائق علميه تدل على ذلك؟ لا. انت بتخالفني؟ انا بخالفك طبعا، لان دي حقيقه علميه محتاجين فيها دليل. ما فيش حاجة اسمها دليل، والكتاب بيقول كده، وأنت لازم تقتنع بكده، وما تقطعش كده، الكنيسة هتحرمك وتطردك وتكفرك، وممكن تعذبك وتدخلك محاكم تفتيش. طيب. وتبدأ الكنيسة تقول إن الأرض هي أصل الكون، دي من تعليم، ده بص ده أصل من أصول الدين. طيب. بعد كده يقول لك أنت تؤمن إن ربنا خلق الكون سنة 4004 قبل الميلاد. طيب حضرتك يا ابونا جبت الكلام ده منين؟ هو كده ماشي. طب وجنة عدن احنا هنخشها يوم القيامة جنب البصرة كده، يعني تطلع بميكروباص من البصرة كده وتقول له وديني جنة عدن، هي جنبها كده. وجنة عدن على مسيرة يومين من البصرة، دي جنة، والجنة على سموات الأرض. ازاي تكون جنة عدن جنب البصرة؟ هو كده. طب اثبتوا لنا، مفيش حاجة اسمها اثبات، اللي يقول لك عليه ابونا ما تتكلمش فيه. حاضر. طب وبعد كده طوفان نوح كان بعد ادم ب 2000 سنه، ماشي مفيش مشكله عادي دي. طب يا جماعه اثبتوا لنا ان الارض في وسط الكون وهي الاصل، ما يعرفش. بدا العلماء يظهروا بعض النظريات، بدا العلماء يظهروا بعض النظريات زي جاليليو ونيوتن، أسماء كبيرة بنسمعها. بس حد يعرف نيوتن مات إزاي؟ حد يعرف جاليليو مات إزاي؟ أقول لكم أنا، هقول لكم أنا. يبقى الحقائق الأصلية العلمية الخاصة بالكون بقت فرض وأصل من أصول الدين زي ما أبونا بيقول، يبقى هي كده ماشي. طب والطب يا عم الشيخ؟ أنا دلوقتي راجل مريض، راجل مريض، أنا لا أقتنع أبدا بحاجة اسمها دواء. تجيب لي شوية مركبات تحطها على بعض تقول لي دواء؟ سيبك من الكلام الفاضي ده، ده كلام مجانين. أمال إيه الحل يا أبونا؟ طيب أنجح الوسائل للاستشفاء من الأمراض، تعال لنا بس وإحنا نظبطك. طيب هتعملوا لنا إيه؟ أنت هتيجي وأنا همسك كده، أبونا هيمسك الصليب كده ويعمل لك كده ماشي؟ وهو إن شاء الله ببركة الصليب هتتشفى. بس هو ده هو هراني ضرب، يعني هي المسألة ما كانتش خبط، ده هو هراني ضرب أصلا ولسه أنا تعبان. خلاص نخش على السر التاني من، وده السر الباتع. طب إيه هو السر الباتع ده؟ السر الباتع إن إحنا نحط لك سورة العصراء وسورة القديسين تحت راسك وأنت نايم، دي حقائق كلها موجودة عندهم. طب الأطباء اللي بالفعل بدأوا يسكنوا أمراض الناس بسبب أدوية قام بها أطباء مسلمون، بدأ المرضى يسيبوا الكنيسة ويتوجهوا لمين؟ طيب بدأ يصب بجم عذاب الكنيسة على أي إنسان يخالف هذه التعاليم في الحقائق العلمية والحقائق الطبية. فكوبرنيك ده أول من بدأ يأصل مسألة إن أي معلومة عن الكون لابد تكون وفق نظريات، فبدأ إن هو يبحث ويدور، فبدأ إن هو بالفعل يصل لبعض النظريات الحقيقية. جاء من بعديه راجل اسمه بورنو، جاء من بعديه جاليليو، وبخاصة بعد اكتشاف اللي هو الايه؟ الأجهزة اللي كانت بينظر بها إلى الكون وغير ذلك. التلاتة دول كان مصيرهم ايه؟ التلاتة دول كان مصيرهم محاكم التفتيش. جاليليو لما شاف الاتنين اللي قبله قتلوا قال أنا أخطأت، وبالفعل الأرض هي أصل الكون، ورجع للكنيسة واعتذر لما علم أنه يقينا سيموت. نيوتن سنة 1604، ولد نيوتن في العام اللي مات فيه جاليليو. وجه نيوتن علشان يبني قواعد على الأصول اللي أصلها برونو وجاليليو وكوبرنيك، وبدأ يثبت قانون بقى إيه الجاذبية وغيرها. ولما بدأت الناس بالفعل تقتنع بمثل هذه الأمور، شنت الكنيسة حربا شديدة على نيوتن، وبالفعل بدأ كثير من الناس يزداد ضيق ويزداد هم بسبب هذا الطغيان الكنسي تجاه العلم. صورة بيذكرها أصحاب دائرة المعارف البريطانية، إن الكنيسة كفرت رئيس بلدية في ألمانيا لأنه اخترع غاز الاستصباح، الغاز اللي بيتحط عارفين اللمبس اللي هي اللي طالع نور أصفر، الغاز اللي جوه ده الراجل ده اخترعه، فالكنيسة كفرته بحجة. طب أنتوا كفرتوني ليه يا جماعة؟ ده أنا عملت للناس حاجة تساعدهم، بدل ما كانوا عايشين في الظلام طول الليل أنا عملت لهم حاجة تساعدهم. لا لا لا، أنت كافر ليه؟ وخارج عن تعليم الكنيسة. طب أنا غلطت في إيه؟ قولوا لي حاجة أنا غلطت فيها يا جماعة. أنا بدل ما كان الراهب مش عارف ما بيقومش الليل علشان مش عارف يمسك الإنجيل لأن هو مش شايف، أنا ولعت له نور علشان يشوف. لا لا لا، تعاليم الإنجيل تقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون النهار نهار وأن يكون الليل ليل، وأنت تريد أن تغير مشيئة الله فتجعل الليل نهار. ما شاء الله. وجدت أوروبا هذا الطغيان، وآلاف مؤلف من العلماء في أوروبا بيقتلوا بأبشع أنواع القتلات، بسبب إن هم بيقولوا علم ولكن العلم ده مخالف لما عليه الكنيسة. فبدأ هناك المسألة تزداد أكثر وأكثر وأكثر. عند ذلك قرر الأوروبيون أن يخرجوا بثورة كبيرة. الثورة دي على مين؟ على الكنيسة اللي احنا درسناها زمان بالثورة الفرنسية، أمام الطغيان الديني والطغيان المالي والطغيان الكنسي تجاه العلم، مع الثورة الفرنسية كل دول خرجوا عن تعليم الكنيسة ورفعوا الثورة دي شعار. أول مرة قامت وفشلت، الثانية وفشلت، الثالثة نجحت نجاح كبير سنة 1789، ونجحت الثورة نجاح كبير، وأقيم في فرنسا أول دولة جمهورية لا دينية لا يتحكم فيها رجال الدين، وهم يقولون إن المشرع الشعب فيقولون باسم الشعب لا يقولون باسم الله. وبدأت الدولة هذه بدأ بقى خلاص، يعني احنا خلاص احنا الشعب هو اللي يتكلم، فالشعب بدأ يطلع كل الطاقات اللي جواه نظير الاضطهاد والقتل والتشريد اللي كان حدث قبل ذلك. عملوا ايه؟ اول حاجة اي منظمة دينية تحل تتفكك. الامر الثاني تسريح كل الرهبان والراهبات. انت قاعد لي هنا انا بتعب، مش يطلع بره، مش 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 هنطلع عليك بقى اللي احنا شفناه منك قبل كده. بعد كده انتوا حبايبي ياما خدتوا فلوسنا صح؟ طيب تصادر كل الاموال التابعه للكنيسه، كل الاموال التابعه لكل دين من هذه الاديره. بعد كده حرب العقائد الدينيه بصوره واضحه، حرب العقائد الدينيه علنا وبشده، واصبح رجل الدين موظف عند الحكومه، واصبح رجل الدين موظفا عند الحكومه. وبدأت اللادينية أو العلمانية تنتشر من فرنسا إلى كل دول أوروبا، بدأت تنتشر أكثر، ودايرة تتسع، والناس ما صدقت أصلا إن هي وجدت شيء تخرج بيه عن الضغط والكتمان والحرمان اللي كانت عايشة فيه الفترة اللي فاتت. أنا أكد وأعمل ليل نهار وهم يجي ياخدوا فلوس كده على الفاضي. بدأ يظهر هذا المذهب العلماني اللي هو اللاديني، اللي هو اللاديني. وهنا أطرح على نفسي سؤال، هل العلمانية تتوافق مع الإسلام؟ وهل ينفع إن أنا أقول مصر عايزينها تكون دولة علمانية؟ زي ما الملعون كمال أتاتورك حول تركيا لدولة علمانية، وهم الآن القادة والسياسيين في تركيا بيسعوا بكل ما أوتوا من قوة إن هم يحولوا الدولة لدولة علمانية. هل يا ترى الإسلام والعلمانية الاتنين يمشوا مع بعض؟ ولا الإسلام حاجة والعلمانية حاجة تانية؟ ده أنا أعرفه، ده أنا أعرفه لما أعرف العلمانية إيه علاقتها بالتشريع؟ إيه علاقتها بالأخلاق؟ إيه علاقتها بواقع ومجتمع الناس؟ ده اللي ينبغي علي ان انا اعرفه. فاولا انا عايز اعرف ايه معتقدات العلمانيين، الناس اللي هم بيقولوا لا دين. ده عنده معتقد؟ اذا كان من اسمه اسمه لا ديني، يبقى ازاي اصلا يكون عنده معتقد؟ العلماني او اللا ديني عنده معتقد، ولكن هذا المعتقد يتصادم تصادم كلي مع الاسلام. أول حاجة في العلمانية إنكار الآخرة والبعث والحساب وعدم العمل للآخرة. إيه رأيكم؟ يتوافق مع الدين؟ علشان كده معظم العلمانيين الآن من كتاب أو سياسيين أو غير ذلك لا يعترف أصلاً إن في حاجة اسمها الجنة أو حاجة اسمها نار أو حاجة اسمها عذاب قبر أو الكلام ده. وتجد معظمهم الآن إذا تكلموا بيتكلم على كيفية إنكار مثل هذه الأمور المتعلقة بالغيب. ليه؟ لأنه اللي بيؤمن إن الأصل في كل شيء هو المادة، حاجة تكون قدامي عشان أحكم عليها. الغيب ده أنا مش مسؤول عنه ولا تسألني عليه، لأن أنا ما بؤمنش أصلا. الأمر الثاني، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة وإقامة الحياة على غير أساس ديني، كل حاجة تتشال. وده بيحدث الآن في مصر، نزع الدين من كل حاجة بيقام الآن في مصر، حتى في التعليم، حتى في التعليم. الأصل إن أنا عايز أقول إن زي ما الولد بيتعلم الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات والكلام ده، أنا عايز الولد يتعلم كان أصول دينه. افرض على الولد يحفظ قرآن، ده أصل. احفظ على الولد يتعلم ازاي يصلي، احفظ على الولد ازاي لما يتزوج احقق زوجته عليه وهو احقها عليه. كان ده مش موجود. بل مادة الدين اللي احنا كنا بنعتبرها اخر شيء بيدل على اسلام مصر في مناهج التعليم، بدأ هذا الشيء خطوة ورا التانية خطوة ورا التانية يزال. ازاي؟ اول حاجة مناهج الدين تتقلل 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 ويبقى اقل كتاب كتاب الدين. الخطوة الثانية إن الدين ما يبقاش مادة أساسية، ولا هو مادة أساسية؟ ما يبقاش مادة أساسية. الخطوة الثالثة اللي هما بينادوا بها دلوقتي إن إحنا هنشيل الدين، وعلشان الثورة بتاعت المسلمين في مصر عشان خايفين منها، خايفين من رد فعل الناس اللي قلوبهم بتحترق على ذهاب الدين، خايفين يقولك لا إحنا هنشيل الدين وهنحط إيه؟ الأخلاق. حط مادة الأخلاق من أولها لأخرها، ما فيش فيها ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيش فيها حديث، ما فيش فيها آية. طيب ولما مادة الدين تتشال هنعمل إيه يعني؟ إحنا إن شاء الله بقى إيه؟ هنعلم الأولاد الجنس وننزل لهم كتاب جنس. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ ويبقى كتاب اسمه التربية الجنسية. يا فرحتي. هو كده. هو كده. بعد ذلك اعتقاد أن التدين حرية شخصية في نطاق حياة الفرد الشخصية، أما المجتمع والدولة فلا سلطان للدين عليها. أنا أقول أن الدين النصراني يقبل هذا الكلام، أن هو كونهم أن هم يقبلوا علمانية أو لا دينية، هم يقبلوا هذا الكلام لأن دينهم أصلا كده، دينهم المحرف كده. أصل من أصول دينهم دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وعلى مثلها المقولة الخبيثة الدين لله والوطن للجميع، دي مقولة خبيثة. هم عايزين الدين لله، طب وربنا بيقام الدين فين؟ في المساجد. هي دي كلمة العلمانية. عشان كده لما حد يسألني يقول لي الدين لله والوطن للجميع، لا، الدين والوطن والدنيا والآخرة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. واحنا للاسف في كثير من الاوقات بنبقى عاملين زي البغبغانات، بنردد وبس. اه الدين لله والوطن للجميع. لا يا جماعه الكلام ده غلط، الكلام ده ينقض عقيدتك. انا كل صغيره وكبيره في حياتي اللي بينظمها ديني، في الزواج اللي بينظمه الدين بما يتوافق مع عقلك وشرعك، البيع والشراء مع ما يتوافق معك، الأخلاق بما يتوافق مع العقل والفطرة، الأمور الاجتماعية بما يتوافق مع العقل والفطرة. إذا كان دينك أنت بيسمح لك أنك تقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ده راجع لكم أنتوا. ليه؟ لأن الإنجيل من أوله لآخره طبعا بعد ما حرف نزعت فيه كل آيات التشريع، فعشان كده تعالى دور كده في الإنجيل من أوله إلى آخره، تجد أن الإنجيل من أوله إلى آخره ما هو إلا أخلاق بس. بس. طب لو واحد قتل نعمل فيه إيه؟ مش موجود. طب لو فيه سرقات نعمل إيه؟ مش موجود الكلام ده. طب إيه أحكام الزواج؟ مش مشكلة. طب يا عم الشيخ يا بونا أنا عايز أعوذ بالله يعني أمارس والعياذ بالله لواط مع رجل، ينفع؟ عادي جدا، إيه المشكلة؟ الانجيل ما فيش فيه تحريم، بس الانجيل بيقول لنا ما حدش هيخش الجنه بعمله، انت هتخش الجنه برحمه الله فاعمل اللي انت عايزه. علشان كده قس بريطاني علشان يثبت، لما الكنيسه البريطانيه قالت ان الشذوذ حرام وده مخالف للفطره، قام بقى الشاذين وعملوا حمله كبيره على الكنيسه، فقاموا على طول القسيس ده طلع وقام مؤلف كتاب اسمه المسيح كان شاذا جنسيا والعياذ بالله. طيب انا عايز ابيع واشتري، ايه القوانين والضوابط اللي انا ابيع واشتري بيها؟ كل حاجه ليك مباحه، اعمل اللي انت عايزه، يعني اسرق وازور واغش مفيش مشكله. طيب القضايا، القضايا دلوقتي في قضيه عندنا نحكم فيها بايه؟ في عندنا نصوص عشان تحل لنا قضايانا؟ لا مفيش. طب نعمل ايه؟ هو يجتهد وهو حر. سبحان الله. علشان كده اكثر النظم تعديلا كل يوم يعدل النظم بتاعتهم، لا تتوافق اصلا مع لا عقل ولا شرح، ولما كانت من وضع البشر كل يوم بتتغير وكل يوم بتتجدد وكل يوم هو كده. سبحان الله. طب احنا طالعين نجاهد نعمل ايه؟ اعمل اي حاجه، استخدم كيماوي عادي، اضرب هيروشيما وناجازاكي بالنووي مفيش مشكله، اضرب العراقيين في البصره والكوفه والحتت دي بالقنابل وغير ذلك اللي هي العنقوديه مفيش اي مشكله عندنا، اقتل واذبح زي ما انت عايز. طب ينفع اقتل النساء؟ مفيش مشكله، الاطفال برضه مفيش مشكله، طب الناس البريئين مفيش مشكله، اهدم مساجد عادي خالص، اعمل اي حاجه تعجبك. ليه؟ لان مفيش عنده شرع اصلا بايه بيربط له كل الحياه، هو كل اللي عنده في كتابه شويه تعليم وتنتهي المساله على كده. يبقى إذن العقيدة العلمانية اللادينية تتناقض تناقض كل جزء مع الإسلام. للإسلام في شريعة، دول ما عندهمش الشريعة. إحنا فضل الله ما فيش صغيرة ولا كبيرة في الدين في الحياة إلا وجاء الإسلام لينظمها بما يتوافق مع عقلك وفطرتك. في مسائل الزواج الشرع نهى الرجل إنه يأتي المرأة من الدبر، ونهى إنه يأتي المرأة في وقت الحيض. ينفع؟ ينفع عادي، اعمل اللي انت عايزه. بعد ذلك الطب يثبت ان هذه الممارسات والعياذ بالله بيتواطى عليها عشرات من الامراض، ما نقدرش نقول حرام، مفيش في الانجيل شيء يدل على كده. خدت بالك؟ احنا ديننا ننظم ده. بيع وشراء كل صغيره وكبيره مضبوطه، تبيع كذا بالصوره الفنيه، الصوره الفنيه دي لا. ليه؟ عشان الصور في الدين منهي عنها. سبحان الله، كل صغيره وكبيره في الحياه نظمها الدين. حتى ان اليهود في زمان الصحابه كانوا بيحسدون على كده في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سلمان كان في صحيح مسلم قال لي اليهود يا سلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه، اي حتى اداب قضاء الحاجه النبي بتاعكم علمها لكم. ازاي تخش الحمام؟ ازاي تطلع؟ تقول ايه وانت داخل؟ تقول ايه وانت خارج؟ تستجمر ازاي او تستنجى ازاي؟ كل ده بضوابط وقواعد موجوده عندنا في ديننا. الكلام ده مش عندهم خالص، مش موجود خالص. فاولا العلمانيه تتناقض مع عقيده الاسلام، لأن عقيدة الإسلام الذي ينظم الحياة هو الدين، وديننا بفضل الله محفوظ ومصون من التحريف. ديننا بفضل الله ما فيهوش الجبروت ولا الطغيان ولا العتو اللي كان موجود عندهم قبل ذلك. هم لهم الحق ان هم يخرجوا، لان هو رجال الدين في زمانهم فرضوا عليهم ان هم يخرجوا، انما احنا ديننا عقيدته اخلاقه معاملاته شرائعه تتوافق مع العقل وتتوافق مع الشرع. نرجع تاني بسرعه فنقول ان العلمانيه مذهب مرفوض. ليه؟ لانه عكس عقيدتي، عكس عقيدتي تماما. هذه واحدة. ثانيا، علاقة العلمانية بالأخلاق. يا ترى العلمانية لما نشأت في بلاد أوروبا هل تمسكت بالتعاليم اللي موجودة عندهم في كتبهم؟ لا. طب ده انتوا الكتاب بتاعكم من أوله إلى آخره قائم على الأخلاق، انتوا أخلاقكم فين؟ ما هو لما خرج، خرج عن كل حاجة، خرج عن كل حاجة. علشان كده كانت أي منظمة دينية في الثورة الفرنسية لما قامت هفكت أي منظمة دينية. طب أنتوا المفروض تتمسكوا بالأخلاق والدين. لا. علشان كده والعياذ بالله تجد هؤلاء تقدموا في مجال الذرة، بس بص في الأخلاق عاملة إزاي وأنت تعرف حال هؤلاء، لأن هم خرجوا عن كل شيء يمس الدين حتى الأخلاق. وأنا ذكرت قبل كده في درس السعادة، السعادة الحقيقية، بعض الصور من حياة هؤلاء. يعني مثلا الشذوذ، منظمات كاملة تحمي الشذاذ رجالا ونساء. اللواط نفس الكلام، السحاق بين النساء بعضهن بعض لا بأس، بل الكنيسة تبارك مثل هذه الزيجات في أوروبا الآن. الكنيسة بتبيح ذلك، بل والذي يعقد عقد الزواج امرأة على امرأة قسيس، والذي يعقد عقد زواج رجل مع رجل قسيس، لا بأس بذلك. ده جانب. الجانب الآخر اللي هو القلة المتبقية ممن عندهم فطرة ودين، اللي هم عندهم أخلاق، والراجل يتجوز امرأة ولسه الفطرة عندهم سليمة. الراجل بيتزوج امرأة حاله ايه؟ ديوث. بيعلم علم يقين ان صاحبه مع زوجته على فراش ومفيش مشكلة. الله العظيم والد كريم اللي بيصلي معنا في المسجد بيقول على قصة يسيرة كانت في روسيا، وهو في روسيا بيقول لي داخل مزاد، داخل مزاد، فزوجة صاحب المزاد طلبتني ان انا اسلي معاه، فرفضت رغم ان كانت فيه خسارة كبيرة الى اخر الموضوع. فبيقول لي ده زوجها جاي بيقول لي انت مزعلها ليه؟ فانا بحسب عنده نخوة، فبقول له ده هي بتطلب مني انا اسلي معاه. قال لي طب وايه المشكلة وانت رافض ليه؟ قال ونعمة، ونعمة الرجولة والله. قال ايه المشكلة، ده انت حتى النصب نضيف، نضيف من الامراض. قال له يعني عادي كده؟ عادي. وانا قلت لكم قبل كده قصة اخونا عمر الروسي اللي اسلم، اللي كان سر اسلامه ان هو في روسيا بيت اربع ادوار اربع شقق، كل ليلة حد نتجمع احنا الاربعة، اربع ذكور واربع اناث، ونعملها خلطة مع بعض ونبقى ايه كلنا زيتنا في ايدينا وكلنا مع بعض، واللي يحب ينام يزق كلنا في بعض. ايه المشكلة؟ انا اخد مراتي اللي في الدور الرابع واللي في الدور الرابع واخد مراتي اللي في الدور الثالث. وقال لي ده سبب اسلام. بل في لوس انجلوس الان، الان نوادي تحت شعار تبادل الزوجات، اخش بزوجتي عشان اشوف لها واحد كويس كده ابن حلال كده يقعد معايا يومين ثلاثه. هل هذه هي الاخلاق؟ في الاخلاق بتاعته. فلما هم اعتنقوا العلمانيه او اللادينيه ابتعدوا عن كل شيء يمثل الدين او يقترب من الدين، حتى الاخلاق، حتى الزوج والزوجه. شوفوا نسب الطلاق هناك عامله ازاي النهارده، حالات الاغتصاب. اخ جاري قاعد في ايطاليا بقاله 20 سنه، ولما رجع بقول له ايه الاخبار هناك، الامن مستتب، بهزار يعني بقول له الامن مستتب، يقول لا والله لا مستتب ولا متنايل على عينه، ده كل شويه هناك بنسمع حاله اغتصاب في الشارع الفلاني، حاله اغتصاب في الشارع الفلاني، مش حاله اغتصاب في البلد الفلانيه او القرية، لا حالة اغتصاب في الشارع كذا وشارع كذا وشارع كذا، كل شارع في حالة اغتصاب. هو ده الدين، هي دي الاخلاق. فالعلمانية ايضا بتتناقض اصلا مع اخلاق الاسلام في كل شيء. ليه؟ لان الاباحية، لان العلمانية بتدعو للاباحية، العلمانية بتدعو للاباحية المطلقة. الدين في ضميرك في المسجد، اي معذرة في الكنيسة، انما دين في واقع المجتمع لا لا لا، كان ده مش موجود، كان ده مرفوض عندنا. عايز تزنزني، عايز والعياذ بالله يعني يبقى فيه لواط، عايز يبقى فيه سحق، اللي انت عايزه اعمله. دي العلمانيه. دي العمليه. النهارده يطلع لك يقول لك انا افخر اني اكون علماني. اهلا وسهلا يا اخوي، اهلا وسهلا يا اخوي، انت علماني ومرحبا بك شاذا جديدا في مصر. ايه المصيبه دي؟ ايه المصيبه دي؟ بتفخر بكده؟ بتفخر ان بتنكر اصول الدين؟ بتفخر ان انت ما عندكش اخلاق؟ بتفخر بايه؟ ويبقى فخور قوي وفرحان وسعيد. فشاهد ان زي ما العلمانيه بتتناقض مع عقائد المسلمين وجها لوجه كده، العلمانيه بتتناقض مع اخلاق المسلمين وجها لوجه. واخد بالك؟ طيب العلمانيه والشريعه، العلمانيه او لا الدينيه والشريعه. الشريعه عندنا انا اؤمن انها صالحه لكل زمان وكل مكان، وان المشرع الوحيد لنا هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا والذي هو اعلم بنفوسنا منا. أأذن ازاي؟ أصلي ازاي؟ أصوم ازاي؟ أحج ازاي؟ أتجوز مين وما أتجوزش مين؟ ده اللي الشرع قاله. فأنت ما تجيش تقول لي لك الحق أن تتزوج بابنتك، ما تقوليش الكلام ده. اللي يقول لي تزوج ما تزوجش هو ربنا، أنت لا. لا لا لا، إحنا عندنا أنا اللي شرح، أنا اللي شرح. ففي جانب الشريعة هم اللي شرعوا. علشان كده كمال أتاتورك أول ما مسك تركيا بعد اسقاط الخلافه العثمانيه قال انا المحلل وانا المشرع، حرام الطلاق. طب انا مش قادر اعيش معاه، حرام حرام طلاق، حرام تعدد الزوجات، وساوى بين الذكور والاناث في الميراث. يا سيدي الفاضل، الله قال للذكر مثل حظ الانثيين. لا، الاثنين واحد. انا المشرع، التشهد عندك. للذكر مثل حظ الانثيين في الجامع، بره الجامع للذكر مستحضر الانثى. واخد بالك؟ طب الاذان، الاذان مش هيبقى بالعربيه، امال يبقى بايه؟ بالتركيه. احنا بلد وطنيه، وتحيا جمهوريه تركيا، تركيا المهلبيه. اه احنا تركيه، احنا مش مسلمين، احنا مش عرب، احنا اللغه الرسميه اللي بتاعتنا اللغه التركيه، يبقى الاذان بالتركيه. الخطبة، طب الخطبة المفروض تكون عربي، خطبة الجمعة مش عربي، الخطبة برضه تركية. طب الناس بتفهم عربي؟ لا. طيب بص، المسلمين كلهم اتخلوا عن الشرع، احنا معاك. بس في الجانب القضائي والجنائي، الأحوال الشخصية، الزواج والنكاح، المسلمين لحد دلوقتي بيشدوا بإيديهم وأسنانهم إن يفضل القانون موافق للشرع في الحالة اللي هي حالة الطلاق والزواج. ما هي دي الحالة الوحيدة اللي بتبقت لنا بالدين. ان قانون الاحوال الشخصيه هو الوحيد اللي قريب من الدين وبيعبر عن الدين. يقول لك لا، برضه قانون الاحوال الشخصيه هنغيره ويبقى موافق للي عليه اوروبا. وحول كمال الترك تركيا تماما الى دوله علمانيه. نجح؟ لا والله ما بينجحوش. هي بتبقى عامله زي ايه؟ زمان احبابي احنا كان في ازازه كده فيها ميه بصابون، وعصايه كده كان بيبقى فيها دايره بنقوم حاطينها فيها، عارفينها البتاع بتاعت الفقاعات دي، ونطلعها وننفخ. اهو ده اللي بيحصل. اوروبا الان بتختار مننا نماذج كده اللي هم يكونوا علمانيين او لادينيين، وتجيبهم تنفخهم تنفخهم تنفخهم، ودول يفضلوا يطلعوا 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 يطلعوا، واحنا كلنا نبص عليهم ونبقى مبهورين بالفقاقيع، ولكن مصيرهم ايه؟ بس بتفرقع. نفس الكلام، كمال التركي طلع 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 طلع، بعد كده فرقع. حاله ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. تركيا بقت علمانيه؟ لا، بل الدين هناك بيزداد يوم ورا التاني. ويكفيك بس علشان تعرف الوضع ده، اطلع كده الموسم حجه او عمره وشوف اكتر ناس موجودين مين. يقول لك اكتر ناس موجودين التراكوه. قعدت مع اخواننا في الحج وفي العمره اكتر من مره من تركيا، بيقولوا لي بفضل الله عز وجل اللي بيعمله كمال اتاتورك بفضل الله بيذوب، وهم اللي ضربوا مثل الفقاعه. اه تركيا طلعت طلعت طلعت، وبعد كده فرقعت، وبعد كده بفضل الله كلنا دلوقتي بفضل الله بنجري على الدين، وبنعلم اولادنا عقيده السلف، وبفضل الله عز وجل بنعلمهم العقيده والشريعه، وبنأهل نفسنا دلوقتي ان احنا نعمل برضه ان شاء الله ان احنا بعد كده نقول تركيا دوله اسلاميه. تركيا هي مركز الخلافه الاسلاميه. خدت بالك؟ فالشاهد ان العلمانيه الان بتناقض الدين الاسلامي في العقيده، بتناقضه في الاخلاق، وتناقضه ايضا في الشريعه. عشان كده بنقول احنا ليس عندنا ابدا في الاسلام حاجه اسمها علمانيه، يا اسلام يا لا دينيه. ما عندناش حاجه اسمها تقولي انا مسلم ازاي تكون مسلم وانت بتنكر اليوم الاخر؟ ازاي تكون مسلم اصلا وانت منكر اصول كثيره من اصول الاسلام؟ طيب سؤالي بعد ذلك هو، يا ترى العلمانيه دخلت ازاي مصر؟ العشاء. طيب نوذي العشاء ونختم ان شاء الله بنقطه كيف دخلت العلمانيه الى مصر. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذا أحبابي إحنا رأينا الآن أو ملخص الكلام الذي ذكرته لكم الآن، إن ظهور العلمانية في بلاد أوروبا كان له دافع، لا مش دافع واحد، كان له عدة دوافع لظهور هذه العلمانية أو اللادينية في أوروبا. ورأينا أيضا إن هذه الدوافع مش موجودة عند المسلمين بفضل الله عز وجل. الأمر الثالث إن وجدنا إن العلمانية أو اللادينية تتناقض تناقضا كليا وجزئيا مع الدين. طيب يا ترى إذا كان هذا التناقض بهذه الصورة، إزاي دخلت العلمانية إلى بلاد مصر؟ يذكر أهل العلم إن ظهور العلمانية في المنطقة العربية، المنطقة العربية كان مع قدوم حملة نابليون الفرنسية على مصر. ده كان أول ظهور للعلمانية داخل البلاد العربية. وانا قلت لكم قبل كده ان الحروب الصليبيه، وكانت اخرها طبعا الحروب الصليبيه اللي كانت على مصر، كان او قبل الاخيره كانت الحمله الفرنسيه، وان هو كان جاي اولا علشان يهدم الدين عند المسلمين، وبعد كده هو ماشي لما خد حجر رشيد وجا شامبليون وفك رموز الحجر عندها، قام نابليون بونابرت وقال انا نجحت الان في هدفي وخططي، انا ما اتيت الى مصر لابعدها عن الاسلام، لأظهر، معذرة، أنا ما أتيت إلى مصر لأظهر لها حضارتها الفرعونية، ولكن أتيت إلى مصر لأبعدها عن الدين عن طريق الحضارة الفرعونية. أنا مش جاي عشان أخليهم يطلعوا التماثيل والكلام الفضة ده كله، لا ده أنا جاي لهم أصلا عشان إيه؟ ألغي الدين عن طريق الفرعونية، ما يقولش أنا مسلم يقول أنا فرعوني. فالشاهد إن نابليون بونابرت أول ما دخل مصر بدأ في نشر العلمانية داخل مصر. لذلك كان الجبرتي، انا انصحكم احبابي بهذا الرجل، الجبرتي ده مؤرخ من المؤرخين المسلمين اصحاب الفهم السلفي، له كتاب اسمه عجائب الاثار، وكان هو طبعا شاهد عيان ايام الحرب الحمله الفرنسيه، فكان بيحمل حمله بيحكي بكل ما حدث في الحمله الفرنسيه واقع عين، كان هو كان موجود وسطهم وشايف وعارف. فانصحكم بهذا الكلام، بهذا الكتاب، كتاب عجائب الاثار للجبرتي، وكتاب التقديس لنهاية دولة الفرنسيس، برضو الكتاب ده من الكتب الرائعة جدا اللي ألفها هذا الرجل العالم المسلم السلفي القح، قح يعني سلفي ما فيش فيه يعني شائبة بفضل الله عز وجل. فالجبرتي هو بيأرخ بيقول عن الفرنسيين وبيصف الحملة الفرنسية، قال وجدت قوما لا يتدينون بدين ويقولون بالحرية والتسوية، الحرية المرأة تفعل اللي هي عايزاه والرجل يفعل هو عايزه، وقال عنهم أيضا أنهم لا يتفقون على دين، فكل واحد منهم ينحو دينا يخترعه بتحسين عقله. شوف الوصف الدقيق لحال هؤلاء. وبعد ذلك بدأ، ده كان أول ظهور للعلمانية داخل مصر. بدأ الظهور بعد ذلك بقى على يد طبعا المجدد الكبير اللي كان بيضرب المسلمين في كل مكان بأوامر من أوروبا، وهو اللي سعى للقضاء على الخلافة العثمانية، محمد علي. فمحمد علي تولى حكم مصر سنة 1805، وكان معجب ومنبهر بأوروبا، وبالتالي كان ينشد دايما انه يحول مصر لمجتمع أوروبي مصغر. فعلشان كده أنشأ في البداية جيش عسكري على النظام الأوروبي، وبعد ذلك بدأ يرسل بعثات من الدارسين والباحثين إلى أوروبا ليأخذوا بكل صغير وكبير من أوروبا ويأتوا به إلى مصر. يأخذوا كل صغير وكبير، وهؤلاء اللي راحوا أوروبا يعني تم اختيارهم بالضبط، دول اللي هم بهروا بالحضارة الأوروبية ولما جم نقلوا الحضارة الأوروبية لمصر. بدأت بقى العلمانية تظهر بصورة واضحة وفجة في زمن الخديوي إسماعيل. في زمن الخديوي إسماعيل اللي هو طبعا ادخل العمل بالقوانين الوضعيه المستمده من القانون الفرنسي في مصر، وده اول من ادخل العمل بالقوانين الاوروبيه داخل مصر للاسف، هذا رجل مسمى بالخديوي اسماعيل. ليفصل بذلك بين المسلمين وبين الخيط الأخير الذي كان يربطهم بدينهم، ألا هو الشرع أو الشريعة أو التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الخطوة التي تلي ذلك، كل ده نتيجة يعني ده كله متخطط له متدبر له، يعني خطة ماشيين على واحدة واحدة. بعد ذلك إنجلترا لما دخلت مصر، بدأت تنفيذ المخططات لنشر هذه الأمور أيضا بين المسلمين، نشر العلمانية بين المسلمين، وده طبعا عن طريق اللورد كلو كرومر والقس المستشرق دانلوب، وكان لهم دور بارز جدا لما ينقلوا كل الحياة الأوروبية بفواحشها بمعاصيها بقلة أدبها ببعدها عن الدين ببعدها عن الأخلاق ببعدها عن الشريعة إلى ديار مصر. ثم بعد ذلك بقى بدأت أوروبا تغرس داخل المسلمين، من يدعو للأسف إلى العلمانية، والأسف دول طبعا رموز احنا بنشاور لهم بالبنان، يعني دي رموز احنا بنشاور عليها كده وكده، وما هي إلا رموز عميلة والعياذ بالله. عشان كده أنا دايما بنادي وبقول احنا نفسنا نصحح المقاييس اللي بيقاس بها للأسف الزعماء اللي هم وضعوه لنا. يعني مثلا أول من رفع الحجاب عن المرأة المسلمة في مصر مين؟ ما شاء الله طبعا متعرفين هون، سعد زغلول. سعد زغلول، أول من رفع الحجاب رفع من على وجه مين؟ هدى الشعراوي، لما طبعا هو جاي من منفى في اسكندرية كانوا عاملين صوان للرجال وصوان للنساء، فرحانين جدا ما شاء الله الفصل هو والدين هو شغال، وما شاء الله ينزل بيده القبيحة قبحها الله عليه من الله ما يستحق، وينزل المفروض ينزل على الرجال لا ينزل على النساء، وبإيديه القبيحة الملعونة يرفع النقاب عن وجه هدى شعراوي، وبالتالي في الوقت ده من تصفيق الجميع رجالا ونساء ترفع المرأة المسلمة في الوقت ده النقاب من على وجهها، وخلاص سعد زغلول جاي من منفى عشان يحرر المرأة المسلمة. وزوجته السيدة صفية زغلول تطلع في مظاهرة في ميدان الإسماعيلية والإنجليز يضربوا نار، تقوم هي رفع الحجاب وكل المسلمين يرفعوا الحجاب والحجاب يترمى ويتولع فيه ويحيى سعد زغلول وعاشت صفية زغلول، دول القادة بتوعنا. فكان من أشهر الدعاة اللي زرعوا في مصر لينقلوا المذهب العلماني إلى مصر سعد زغلول، طه حسين، أحمد لطفي السيد، قاسم أمين، وفارق فودة. وبعد ذلك بدأت بقى المخططات تمشي واحدة واحدة، بدءا من تحرير المرأة. طب تحررها من ايه؟ أسد الدين قيدها. طب نحررها من ايه؟ المرأة لا بأس انها تكشف وجهها وتطلع عليها وسط الناس، ايه المشكلة؟ وينزل قاسم أمين كتابه الأول والثاني وغير ذلك. وبعد كده يجي طه حسين علشان يقول احنا القرآن ده، جوه المساجد، انما يجي عندنا في الجامعات في اللغة العربية قسم اللغة العربية لا احنا نعلم فيه بالقلم الأحمر قلم الناقد، يعني قداسة القرآن جوه المساجد، انما داخل الجامعات القرآن ملهوش قداسة ولا له قيمة بنص كلام الأستاذ. وبعد ذلك يأتي آخر ويقول أنا نفسي أرى الولد يضاجع البنت داخل الجامعة كما رأيت ذلك في أوروبا، وهي دي الحرية وده بعد العلمانية أو اللادينية عن الأخلاق اللي هما بيقولوا عليه. بعد ذلك نشر العلمانية دي بقى في كل مجالات الحياة، بدءا من الفن، الرقص والأغاني والأفلام والمسلسلات. بص كده قارن كده تجد كل فيلم أجنبي أو كل مسلسل أجنبي له شبيه مصري، وقواعد العامة لأي مسلسل أجنبي أو فيلم أجنبي له شبيه، هي دي القواعد ماشيين عليها دلوقت. علشان كده لا يرفع أبدا من المخرجين إلا اللي شرب ورضع من المخرجين الأوروبيين، زي الهالك النصراني اللي مات قريبا، اللي أفلامه كلها والعياذ بالله أفلام إباحية، والمجرمة التانية المخرجة المجرمة التانية اللي بتتفنن في الأفلام الإباحية وتقول دي رسالتي وده هدفي في حياتي. ليه؟ أصل رضعت من أوروبا الإباحية، تيجي مصر تقول انا لازم كل فيلم اعمله لازم تكون فيه لقطات اباحيه واضحه خارجه، ولو لجنه الرقابه شالت حاجه انا هرفع قضيه عليها. فبدا الفن يبقى عري، الزنا العلني وغير ذلك والعياذ بالله. في الشرع لا، احنا ننادي ان الدين ده لا يصلح لهذا الزمان، الدين ده كان يصلح للخيمه في 1400 سنه في الجزيره العربيه، انما في مصر الدين ده ما ينفعش. وبعد كده من يوم للتاني بقى أتباع العلمانيين حتى الصفحة اللي بنقول عليها صفحة دينية جوه الجرايد تجد معظمها شبه ضد الإسلام. إيه هو في حاجة اسمها رضاع كبير؟ هو في حاجة في الدين اسمها مش عارف إيه؟ يا جماعة دي صفحة دينية رب الناس. لا، كل حاجة يشكك فيها. إحنا مين درنا إن البخاري ده كان صادق؟ ده في الصفحة الدينية المفروض نربي فيها الناس على الدين، مين اللي يقول إن البخاري كان صادق؟ احاديث النبي، ان البخاري فيه 3000 حديث ضعيف بيتناقض مع العقل في الصفحة الدينية. يبقى في جانب الدين يشككك في كل، يشككوك في كل شيء دين، اي شيء متعلق بالدين شك. جانب الاخلاق اباحية مطلقة مطلقة، اعمل اللي انت عايزه حبيبي. ويرفعوا لنا استاذ دكتور ولا مفكر اسلامي كبير يقول لك لا بأس بتبادل الشباب والبنات القبلات. ايه يعني؟ ايه يعني؟ عادي خالص، لا بأس لا بأس. هم دول اذناب العلمانيين، اذناب اللادينيين اللي بينادي حرية مطلقة. ايه المشكلة ان الولد يكون على علاقة ببنت؟ ايه المشكلة ان الولد يبقى فيه قبلة وقبلتين وثلاثة واربعة وحضن على الماشي حتى علشان القبلة ما تنفعش من غير حضن؟ عادي خالص عادي خالص. ويقول لك الله عز وجل يقول الا اللمم، وده من اللمم. يا فرحتي جميل. يبقى في الاخلاق اباحية مطلقة، الدين تشكيك في كل شيء ديني. الازهر ده كله يخش الازهر اغبية، وكل علماء الازهر بتوع اموال وبتوع سلطه وسيبك منهم، ده كلهم ناس كذابين. حتى رجال الدين فقدوا، خلونا نفقد الثقه في رجال الدين. اي شيخ يطلع ويظهر والناس تحبه وتعلق بيه لازم يسقطوه، لازم يسقطوه. مش عايزين يبقى للاسلام اثر ابدا ابدا، بل ويشجعوا بقى الطيارات الباطله والعياذ بالله. اي طيار باطلي ليبرالي شيوعي تكفيري يشجعوهم، ايه المشكله؟ اهم حاجه يحارب الدين، صوره الدين دي تحارب. ماشي كده؟ يبقى كل شيء ديني تشك فيه، المشايخ والعلماء لا تثق فيهم ابدا. جميل؟ بعد كده اخلاق اباحيه. التشريع بقى، نقصد بالتشريع بقى ايه؟ الحلال والحرام. وبص استفت قلبك، لا تروح للشيخ ولا للكلام فاضي، استفت قلبك وقلبك يدلك. الشرع والدين حطه في جنب. طب يا جماعه نطبق شرع ربنا، ربنا يقول يعني افحكم الجاهليه يبغون نحكم بما انزل الله؟ لا لا لا، شرع ربنا ده في الباديه هناك على الجمل وسط الخيمه، انما دلوقتي ما ينفعش. جميل. وبدا اتباع العلميين في هذا الوقت بينشطوا نشاط كبير كبير، عشان كده انا بقول اللي يدفعنا لمواجهتهم ان احنا نعرف الناس دي، نعرف الناس دي، الناس دي جايين علشان يهدموا الدين. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر مع هذا الملخص السريع بما يتعلق بمسألة العلمانية، وده كان آخر درس في الدورة المتعلق بأفكار تهدم الإسلام. وبإذن الله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى هيكون آخر حاجة إزاي نبني أمتنا، اللي هو درس الثلاث إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، بص احبابي، بالنسبه لموضوع الرزق، هذا الموضوع الذي غالبا ما يحول بين الانسان وبين قربه من ربه عز وجل. غالبا الرزق او الدنيا بيحول بيني وبين قربي من ربي عز وجل. يعني ولو ضربنا على ذلك امثله، الامثله كثيره. شاب عايز يتجوز مش عارف يتجوز، عايز يبيع ويشتري، فيضطر مثلا يبيع ويشتري في اشياء محرمه علشان يكسب، او يكسب الحلال بس مقابل ان هو يتخلى عن دينه، ما يصليش او ما يصومش او غير ذلك. بصوا احبابي، لا يظن انسان بحال من الاحوال ان المال الذي ياتيه بمعصيته لله عز وجل ان هذا رزق، بل هو رزق في رزق ورزق. الرزق هو الخير، الرزق هو المصيبة، منه قوله الرزية، رزية يعني مصيبة. فالشاهد أن الرزق لا يأتي من الله إلا بطاعة الإنسان. فإذا جاءك مال بمعصية الله فاعلم أنه رزق ولا رزق؟ رزق. إيه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس، إن روح القدس نفس في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. رزقك هيجيلك هيجيلك. فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الرزق لا ينال إلا بطاعة الله. جالك مال بغير طاعة، اعرف على طول ده رزق ولا رزق. رزق دي مصيبة. جميل. كن على يقين أخي الحبيب إنك مش معقول أبدا بمقياس العقل تعصي إنسان. هذا مثال، لو أنا عندي عبد، العبد ده أنا قلت له اشتغل واجتهد واعمل وأنا أديك 10 جنيه كل يوم، ماشي؟ طيب هو عصاني وبيطعش أمري وجاي لآخر النهار بيقول لي هات، ينفع؟ ليه؟ أنت ما قطعتنيش. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، كتب رزقك من وانت في بطن امك. اوعى في لحظه من اللحظات تظن ان انت لما تعصي ربنا، ربنا يرزقك. ولو رزقك سبحانه وتعالى لن تجد ابدا فيه بركه. ممكن المال القليل اليسير يكون فيه بركه عن المال الكثير اللي جاي من حرام. وكون على يقين ان الرزق جاي لك جاي لك. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. رزقك هيجي. بص دي مسألة مفروغ منها أصلا، دي مسألة انتهت. وسبحان الله ال10 جنيه اللي بتيجي من حرام ده أو بمعصية الله، لو انتظرت لحظة هتجيلك في الطاعة، هتجيلك بالحلال. بيذكر أهل العلم قصة شاب مصري بيطلب العلم في مصر، قعد لمدة 3 أيام ما بياكلش، مفيش أكل، واخد بالك؟ فترك جلسة العلم وطلع يلف في البلاد ويلف في القرى كده وحوالين الأزهر، فبص لقى باب مفتوح وبيت مليء أكل، فمد إيديه رجع قال لا حرام، ورجع دخل المسجد سقط مغشيا عليه من شدة الجوع، 3 أيام ماكلش. فالشاهد بعدما أفاق وحضر مجلس العلم، دخلت امرأة جميلة بتسأل الشيخ سؤال فأجابها الشيخ، فبعد ذلك الشيخ قام مشاور تعال تعال. فلما جاء قال ان هذه المرأة مات زوجها وهي تريد زوجا تتزوجها، مش عايز منك اي شيء، عندها بيتها وحاجتها ومش عايز منك شيء، انت تتزوجها بس، كن رجلا لها، تحسن عشرتها وبس. تزوج، حضور شهده، وبعد ذلك اللي حصل بعد كده خدت راح الشيخ والمرأة والرجل يخشوا من الشارع في شارع من شارع في شارع، يخش على البيت اللي كان فيه الطعام، يخش على البيت اللي كان فيه الطعام، والمرأة اللي رآها هي المرأة دي زوجته. فسبحان الله هي لحظة وتحول الطعام من حرام إلى حلال، وتحول الطعام من حرام إلى حلال. فهكذا أيضا الرزق ده هيجيلك هيجيلك، فاطلبه بما عند الله سبحانه وتعالى. هو عظن إنك تعصي ربنا وربنا يبارك لك في الرزق، أبدا تظنش كده أبدا. الله سبحانه وتعالى حكم عبد، ما تظنش ان انت تعصيه ويرزقك، بل اطلب الرزق بما عند الله سبحانه وتعالى، وعليك بقى بالاسباب الشرعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب من اسباب الرزق، زي كثره الاستغفار والطاعه وغير ذلك. طالب لم يحضر امتحان ماده وظهرت النتيجه انه نجح، ما شاء الله. بالرغم هذا الحضور ماده من المواد، هل هذا حلال؟ يسكت ويعديها ويجتهد السنه الجايه. عند الوضوء والمسح على الجورب، هل بعد نزع الجورب هل ينتقض الوضوء؟ لا، مسح الجورب لا ينقض الوضوء، مسح الجورب ينقض الوضوء بالعقل والشرع. اما الشرع فثبت ان عليا بال ثم توضا ومسح على خفيه، ثم بعد ذلك لما دخل المسجد خلعهما وصلى بالناس اماما، فلو كان خلع الخف ناقض الوضوء ما كانش عليه طلع ذلك. الامر الثاني، لو انا دلوقتي توضيت ومسحت على راسي على شعري يعني، وانا نازل كده شعري كان طويل، فرحت الحلاق قلت له هاتهولي بلاطه شيله كله، فشاله كله، اعيد الوضوء؟ طب ما انت شلت اللي انت مسحت عليه. هذه كهذه. فعلى الراجح من اقوال اهل العلم ان نزع الخف ليس بناقض للوضوء. الله لا إله إلا هو عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. ما فضل هذا الدعاء عند الله؟ ليس له فضل لأنه لم يرد في السنة، لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكثر من الأذكار وردها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكثر الأذكار وردها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من لم يصلي الفروض لمدة 3 سنوات ثم تاب إلى الله ولكنه يريد أن يعوض ما فعله من ذنب، ماذا يفعل؟ أرجو الإفادة. بالنسبة للي ترك الصلوات لفترات طويلة، لأهل العلم فيها قولان. القول الأول إن يجب عليه الإعادة لأن الصلاة دين ودين الله أحق أن يقضى، ده القول الأول. القول الثاني أن عليه التوبة والإكثار من النوافل، فالتوبة تجب ما قبلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة توضح أن التائب لا ذنب له، فهو يتوب وعليه أن يكثر من صلاة النوافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، وإذا كانت ناقصة قال الله انظروا هل العبد من تطوع، وهذا القول هو الراجح. فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة، وعليه أيضا أن يكثر من صلاة النوافل كقيام الليل وغيرها. في الوضوء هل لابد من مسح مقدمة الرأس أم أي مكان من الرأس يكفي مثل الجانب أو الخلف، وما هي كيفية المسح؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وامسحوا برؤوسكم. كيفية المسح إزاي؟ ما عرفش. طب نرجع للنبي، يا رسول الله كيف تمسح رأسك؟ النبي كان له 3 حالات. الحالة الأولى أن يضع يديه صلى الله عليه وسلم على مقدمة الرأس ويذهب بها ويعود فيعمم الرأس كله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن النبي يكون لابس عمامة، لابس العمة، والعمة مش زي الغطرة اللي بتتلبس دلوقتي، لا العمامة دي كانت بتلف على الرأس وتنزل كده. انت شفتوا العمامة السوداني؟ اظن وضحت جدا الايام دي، العمامة السوداني مربوطة كده ملفوفة على الرأس ونازلة، ايه نازلة كده، هي دي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاوقات كانت العمامة تبقى عاملة كده فظاهر مقدمة الرأس، فكان النبي يمسح على الناصية كده على مقدمة الرأس وعلى العمامة برضه. الحالة الثالثة ان تكون العمامة مغطية الرأس كلها كده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة كاملة. الشاهد يعني ان يصلا كان يعمم مسح الرأس كاملا مش جنب دون اخص. اما من قال بان يجزئ مسح 4 شعرات او 5 شعرات او ربع الشعر او تلت الشعر او نص الشعر، دعونا من هذا الخلاف وعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في صلاة المغرب او العشاء احيانا لا استطيع تكملة الفاتحة في الركعة الثالثة او الرابعة حيث ان الامام سرعان ما يركع، فهل اركع معه ام امكن الفاتحة لاركعي مع الامام فإنما جعل الإمام ليؤتم به؟ حضرتك اتكلمت في الأسبوع الماضي عن النمص، فالقص الزوائد من الحاجب التي تجعل الحاجب ليس مستويا يعد نمصا مع العلم أنها لا ترقق ولا تفعل للزينة ولكنها تؤلمني نفسيا وأنا أقص للحد الذي يرفع الحرج عني. لا سيبها أختي الكريمة وسيبي نور الطاعة على وجهك أحسن مما تظنيه أنت جميلا. الحاجة الوحيدة اللي العلماء أباحوها أن المرأة تقترب فيها من حواجبها الشعر اللي بيكون نابت بين الحاجبين، الحاجبين متصلين، فالعلماء قالوا أن الشعر ده يزال، العلماء قالوا أن الشعر ده إيه؟ يزال، باعتبار أنه أصلا ليس من حاجب. إنما المشكلة أختي الكريمة دلوقتي أنا في شعرية طالعة هنا يعني زيادة فأنا شلتها، طب ما هي اللي جنبها تبقى زيادة هشيلها، فهي اللي جنبها تبقى زيادة هشيلها، هفضل أشيل الزيادة أشيل الزيادة، هبص في الآخر ألاقي إيه؟ حدت. فالاصل ان كما قال الامام الطحاوي ولا تقترب المراه من حاجبها اصلا، وسيبيها لله ونور الطاعه بيبقى على وشك احسن من 1000 حاجه. والله اعلم. بالنسبه لقراءه الفاتحه في جماعه فاذا لم انتهي من قراءتها، انا ذكرت الكلام ده دلوقتي، لو نذر رجل نذرا فأدى نصفه فهل يعتبر كصدقة أم يعتبر من النذر؟ إذا نذر الرجل نذرا، نذر مثلا أقول يا أنا هصوم هدفع مثلا 1000 جنيه صدق نذر لله سبحانه وتعالى، فهو دفع 500 جنيه، دفع 500 جنيه وما قدرش يدفع 500 الباقية، ده على فهم السؤال يعني، وما قدرش إن هو يدفع ال 500 الباقية وهيكفر عن النذر، فهذه تقبل صدقة إن شاء الله تبارك وتعالى. قد يسر الله لي المحافظة على صيام يوم ويوم وأنا أريد أن أزيد إلى أقصى درجة في شهر شعبان، فما هو أكبر عدد من الأيام يمكنني صيامه ويكون موافقا للسنة جزاكم الله عنا خيرا؟ أما بالنسبة للصيام في شعبان فالثابت عن رسول الله كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين قبل رمضان، فده أكثر حاجة تكون في شعبان، اكثر حاجه تكون شعاع، كان يصوم يصوم كله الا يوم او يومين. اسئله النت، الغرفه الصوتيه. انا تاجر في الملابس، ومن ضمن هذه الملابس الملابس الحريمي، فهل يجوز التجاره فيها؟ الاصل في بيع الملابس انه حلال. الاصل في بيع الملابس، انا باصل اهو، الاصل في بيع الملابس حلال. ابيع بنطلون حلال، ابيع قميص لرجل حلال، ابيع له شراب حلال، الاصل في بيع الملابس الحل. الا اذا كانت هذه الملابس يعصى بها الله سبحانه وتعالى، فالاصل هنا يكون الحرمه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. مثال البضي، البضي الحريمي اللي بيفصل جسد المراه تماما كان المراه تسير عاريه. وللاسف الايام اللي فاتت دي انا رايت حاجه عجيبه بقى جديده، ان هما بيطلعوا بضيهات للنساء بنفس لون الجسم. انت لو شفت البنت من بعيد تحس ان البنت عاريه تماما، وده طبعا عشان يثيروا الشهوات وكوامن النفوس والعياذ بالله. فالشاهد ان اذا كانت هذه الملابس ملابس فيها معصيه لله مخالفه للشرع فهذا حرام عليك. بيع الملابس الواسعه، الملابس الفضفاضه، كل ده امور حلال، والحلال واسع، جيبات بلوزات واسعه، جيبات واسعه، كل هذا حلال. اما انك تبص للدايره الضيقه، دايره البناطيل المحزقه او الاستريتشات او التيشيرت او اللي اسمه البضوهات ده، فهذا طبعا حرام من باب ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هل التسميه قبل الوضوء واجبه؟ وكيف اسمي وانا في الخلاء؟ الراجح من اقوال اهل العلم ان التسميه قبل الوضوء سنه. الراجح ان التسميه قبل الوضوء سنه وليست بواجبه. اما اذا كان الانسان في الخلاء فليذكر الله في سره وان يقول بسم الله فقط. اختي من دوله المغرب انهت البكالوريوس وارادت الجلوس في البيت لان اهلها منعوها من ارتداء النقاب ويريدون ان يجعلونها تكمل دراستها في الجامعيه، وهي تخشى الفتنه الكثيره في الجامعه هناك لانها مختلطه جدا في المغرب، فهل تجلس في البيت طاعه لربها واتقاء الفتنه ام تنفذ كلام امها وتكمل دراستها؟ ارى والله اعلم ان تجلس في بيتها وتتقي الله سبحانه وتعالى وتحسن العلاقه مع والدتها ومع والدها خشيه الفتنه عليها من هذه الفتنه. كم بقي من دروس الدوره حتى يتم عمل امتحان الرفوف الصوتيه؟ بالنسبه ان شاء الله اخر درس في الدوره درس يوم الثلاثاء ان شاء الله، ده اخر درس ان شاء الله، والدرس باذن الله انا هكون ذاكر فيه باذن الله، هذكر فيه الاسئله المقترحه اللي هي احتمال تكون موجوده ان شاء الله في الامتحان، والامتحان ان شاء الله يكون بعد اسبوعين بالضبط ان شاء الله، اسبوعين بالضبط. هنسيب الناس تذاكر وتجتهد في المذاكره وبعد كده نعمل ان شاء الله الامتحان. اللي عايز واحد يقول لي طب انا ما عنديش المذكرات او ما عنديش الحاجات اللي انا ارجع لها، انا كنت بذكر اسماء كتب في بعض الاوقات. واللي عايز يرجع لمبدا او حاجه، كل المواد بتاعت الدوره موجوده على موقع ويتو الله، اللي عايز يرجع لها ان شاء الله. عندي لابتوب واخي الكبير واختي الكبيره يستخدمونه في محرمات كسماع عليه الاغاني عند طريقه الفلاشه او سماع اسطوانه عليه، فهل انا اثمه؟ ولما منعت ذلك امي غضبت مني. الحل، الحل انا كنت لسه النهارده كان في سؤال مشابه كنت بتكلم فيه، ان الاخت عايزه تصلح من اختها او عايزه تصلح من اخوها او عايزه تصلح من والدتها ومش عارفه. فمثلا الاخ بيسمع اغاني او بيشرب شيشه او بيشرب مخدرات وتيجي تكلمها ممنوع، الاخت المتبرجه وعايزه تكلمها رافضه الكلام. فانا قلت احبابي اولا بقدر المستطاع الاخت تحاول ان هي تغذي البرنامج، تغذي اللابتوب بتاعها بما يتوافق مع شرح القران واحاديث وخطب والكلام ده، وتحاول ان هي ترمي اختها او تبعت اخوها على ما يتوافق مع شرح القران او حديث او غير ذلك. هذه واحده. الثانيه اذا كانت اختي، وده اللي انا بقول عليه، احنا للاسف تربينا وكبرنا ونشأنا وسمعنا وبنسمع عن اشياء كثيره مخالفه للشرع اصبحت في من الامور العاديه. انت ماشي مع بنت؟ لا، ما انت اهبل، انت عبيط، ما انت متخلف، ما انت راجعي. الاصل ده ان انت تكون ماشي مع بنت. اخ تعب شويه نفسيا راح لدكتور نفساني قال له انت عايز ربنا يبعد عنك، شوف الكلام، انت عايز ربنا يبعد عنك المرض النفسي اللي عندك؟ قال له اه. قال له روح شوف لك بنت تمشي معاها، تفضفض معاها وتفضفض معاك. فالشاهد يعني ان في امور كتير جدا اصبحت عند الناس مباحه. اللبس الضيق جدا 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 مجسم عورات النساء. النهارده لو تكلمت قلت ده حرام، انت متشدد، انت اللي غلطان مش هم. خدت بالك؟ النهارده لو تعالى اقعد معانا على القهوه نشرب شيشه ونشرب حجرين دخان، لا ده ما ينفعش. انت لسه عيل وانت لسه بتسمع كلام بابا وماما كده. ففي حاجات اصبحت متاصله عند الناس ان هو ده الصح. انت لو خفتها تبقى غلطان. تسمع اغاني؟ لا. بتشوف افلام اللي هي المدندشه دي؟ لا. انت غلطان، ما انت متشدد، ما انت ارهابي، ما انت راجعي. فالحاجات دي كلها تاثرت عند الناس ان ده صح. فانا النهارده علشان اعالج، هما ما فيش الا طريق واحد. الطريق ده انت ما تتكلمش معاهم في اي حاجه من الحاجات اللي هما بيحبوها دي. ولكن الطريق الصحيح اللي انا عايزك تمشي عليه انك ترفع الايمانيات. يلا نقوم نصلي مع بعض قيام ليل، قوم يلا نقرا شويه قران مع بعض، يلا نذكر ربنا سبحانه وتعالى، تذكرهم بالله، تعرفهم ربنا سبحانه وتعالى، تتكلم معاهم عن الامور اللي بها يرتفعوا الايمان. والايمان لو ارتفع واحده واحده وقدرنا ان احنا ننجح لهذا ونصل لهذا المستوى، فباذن الله تبارك وتعالى انا على يقين ان هم يطلقوا هذه الاشياء مره في مره، هيطلقوها ان شاء الله. فالشاهد انا معاذ بن جبل النبي لما ارسله اليمن قال له يا معاذ اخبرهم ان الله فرض عليهم زكاه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. الصدقات تؤخذ من اغنياء ترد في الفقراء. فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله فخذ من اموالهم وتوق قرائم اموال الناس. اي شيء محبوب عندهم سيبه دلوقتي، سيبه دلوقتي، وتكلم معهم عن اشياء اخرى حبيب في الله سبحانه وتعالى. ولما جاء اقوام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود فقالوا يا رسول الله نبيعك على الاسلام وعلى الا نصنع امرين الجهاد والزكاه. احنا بص مسلمين معاك زي الفل، بس لا تقول لي زكاه ولا تقول لي جهاد. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي بايعهم على ذلك، فالصحابه استنكروا، يا رسول الله الجهاد ده ذروه سلام الاسلام، والصدقه دي بتاعت الفقراء، ازاي يا رسول الله تمنعهم من كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حسن اسلامهم سيجاهدون ويتصدقون. وبالفعل لما دخل الايمان في قلوب الناس دي، لما دخل نور الطاعه في قلوب الناس دي، لما الناس دي قربت من ربنا اكتر، كان ساعه الصدقه اول قوم ياتون بالصدقه هؤلاء. ساعة الجهاد هم في الصفوف الأولى. فنفس الكلام المرض ده رجع تاني في زماننا في أمتنا دلوقتي. مرض إن الناس كلها تألف الطاعة وبتحب الطاعة وحريصة، معذرة، بتحب المعصية وقريبة من المعصية وحريصة على المعصية. فأنت لما تيجي تتكلم عنه ما تكلموش على المعصية، المعصية دي متأثرة في قلبه. طب أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه؟ سيبه خلاص المعصية دي، طالما في الكلام في المعصية لا يجدي وفي الآخر بتفشل. يعني أنا في الآخر بفشل أصلاً. بفشل معاه. وبخاصة إذا كان أخويا أو أختي أو زوجتي أو ابني أو أبوي أو أمي، بفشل يقينا والفشل يقيني. الحل صلوا مع بعض قيام ليل مع بعض، حاولوا تكونوا حريصين إن احنا نقرأ القرآن مع بعض، حاجات أنت تحبها وهم بيحبوهم وما يقدرش يقول لك لأ. نمي الإيمان في قلوبهم درجة 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 درجة، عرفهم من ربنا سبحانه وتعالى. الإيمان إذا علا بإذن الله تبارك وتعالى كل ده يزال ويبدأ إن شاء الله للأحسن بإذن الله. عندما اخر سؤال بقى، ما حدش بعت اسئله ثانيه، خلاص اخر سؤال. يعني عندما نرى معصيه ننكر بالقلب ولكن ياتي احساس اننا كنا نفعل مثل ذلك قبل ان يمن الله علينا بالهدايه، كيف نوازن بين انكار المنكر واننا كنا ذلك من قبل؟ هو الايه كذلك كنتم من قبل، يعني معناها ان اصحاب المعصيه واصحاب الفواحش لما تيجي تكلم حد فيهم او تنصح حد فيهم لا تتكبر عليه وتنظر اليه بمنظور خلاف المنظور يعني انت بتبص له من فوق قوي وهو تحت خالص. لا مش كده، ما انت كنت في يوم من الايام كده. انت كنت في يوم من الايام كده. كنت في يوم من الايام كنت عاصي، في يوم من الايام كنت بعيد عن ربنا. ولما ربنا من عليك هتعامل الناس من فوق؟ لا، عاملهم بمنظورهم، انك تكون قريب منهم، تنصحهم، تتواضع لهم، تتذلل لهم، تنصحهم بالاخلاق الطيبه والسمت الصالح الحسن. فانا انكر بقلبي ان تكون في معصيه بهذه الصوره، وفي نفس الوقت كذلك كنت من قبل انا احزن على اللي كان بيحصل مني قبل كده، انا اكون حزين ان كان ده بيحصل مني قبل كده. ده المعنى المراد والله اعلم. فان كان القلب حزن او ضيق على ما يحدث هذا، وفي نفس الوقت انا اكون متضايق ان كان بتحصل مني او تحدث مني مثل هذه المعاصي قبل ذلك. ماشي، اكتفي ان شاء الله بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.